أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الوجوه التي تذكر لي بطلان إجارة الزوجة نفسها فيما لو كانت هذه الإجارة منافية من حق الاستمتاع فيها. ومضت معنا جملة من الوجوه، وصلنا إلى وجه أفاده السيد رحمة الله عليه. وكان حاصل هذا الوجه أنه إنما تصح الإجارة تمسكا بعموم أوفوا به العقود التي يستفاد منها حكم تكليفي وحكم واضح. المدلول المطابق لها هو حكم التكليف اللي هو وجوب الوفاء ولا بدية الوفاء بالعقد، والمدلول الالتزامي اللي هو عبارة عن حكم الوضع، يعني صحة هذا العقد الذي يجب الوفاء به، إذ لا معنى لوجوب الوفاء بعقد ذلك العقد غير صحيح، لا معنى لوجوب ترتيب أثار عقد لا يكون مضمون ذلك العقد صحيحا في العقد الفاسد. حينئذ لا معنى لترتيب أثاره ولأن يخاطب حينئذ بوجوب الوفاء. فمن هذه الجهة مفهوم، لكن استفادة وجوب الوفاء حينئذ من مثل هذه الآية بمورد تكون فيه الإجارة، أو فقل متعلق الإجارة منافيا من حق الزوج بالاستمتاع في البيت، هذا حينئذ ليس صحيح. وذلك لأنه إما أن يستفاد منه وجوب الوفاء مطلقا حتى مع وجوب تمكين الزوجة نفسها من الزوج، أو لا، وجوب الوفاء مشروطا بعصيان وجوب التمكين، يجب عليها أولا التمكين، إذا عصى واجب عليه الوفاء بالإجارة، لا يخلو أحد هذين النحوين. والأول غير صحيح بل غير ممكن فيه التعارض، يعني الحفاظ على إطلاق أوفوا بالعقود مع وجوب تمكين الزوج الشامل في إطلاقه لصورة منافاة حق الزوج حينئذ بالاستمتاع، أو الشامل في إطلاقه حتى لصورة فعلية وجوب التمكين عليها، المنافاة حينئذ واضحة ما بين إطلاق أوفوا بالعقود وبين وجوب أن تمكن الزوجة نفسها من الزوج فيه. وإن قلنا لا بخطاب مشروط ومعلق، يعني مثل خطاب التردد، وهو أنه ابتداء يجب عليها التمكين، تمكين نفسها من الزوج، إن عصى وجب عليها الوفاء بالعقد، فيجب الوفاء بالعقد مشروطا بعصيان وجوب التمكين، أو فقل معلقا على عصيان وجوب التمكين في الأهل. هذا الاحتمال الثاني هذا المعقول. ليش؟ لأنه ساعتها نكون حافظنا على كلا الخطابين، خطاب وجوب التمكين وخطاب وجوب الوفاء ولو بشكل مشروط، يعني رفعنا اليد عن إطلاق وجوب الوفاء مطلقا والتزمنا بوجوب الوفاء فقط في صورة عصيان وجوب التمكين في البيت، مثل أي خطاب تردد في البيت. لكنه فيه مشكلة من ناحيتين. الناحية الأولى أن ما بأيديه الخطاب ليس خطابا مشروط، وإنه الخطاب خطاب مطلق في البيت، لا اشتراط حينئذ بالنسبة لهذا الخطاب في البحث. ومن جهة أخرى أنه يلزم التعليق بالنسبة للعقود، لأنه وجوب الوفاء استفدنا منه الحكم التكليفي والحكم الواضح، لزوم ترتيب آثار العقد والصح، أنه لا معنى للزوم ترتيب آثار عقد غير صحيح، بل لابد أن يكون ذلك العقد صحيحا في البين في نفسه. فبالنسبة لوجوب ترتيب الآثار لا بأس به، أما بالنسبة للصحة سوف تكون هذه الصحة معلقة ومقيدة ومشروطة بعصيان الخطاب الأهم، لأن هذا الشرط شرط في كل من الحكم الوضعي والحكم التكليفي، مو شرط فقط بالنسبة للحكم التكليفي دون الوضعي. ليه؟ لأن الذي استفدناه من خطاب أوفوا بالعقود بالمطابقة هو الحكم التكليفي وجوب ترتيب الآثار، وبالالتزام الحكم الواضح وهو الصحة والعمل يعني التمامية والناجزية حينئذ مقتضى ذلك العقد في البحرين. فهذا القيد وهو عصيان وجوب تمكين الزوجة نفسها من الزوج، هذا القيد ليس فقط وفقط قيدا للحكم التكليفي، بل هو قيد للحكم التكليفي الحكم الوضعي، يعني ليس قيدا فقط وفقط للدلالة المطابقية، وإنما هو قيد لكل من الدلالة المطابقية والالتزامية فيها، يعني للحكم التكليفي والحكم الوضعي، يعني الصح. وهذا يعني بإذن التعليق بإذن بالنسبة للعقود على أمر لا يقتضيه ذلك العقد. علق حينئذ هذا العقد على عصيان حينئذ وجوب التمكين، وهذا التعليق حينئذ على شيء لا يقتضيه العقد يكون هذا التعليق حينئذ باطلا وغير صحيح في البحث. والحاصل أنه لا يخلو إما أن نحافظ على إطلاق أوفوا بالعقود أو لا نشترطه بعصيان خطاب وجوب التمكين. إذا حافظنا على الإطلاق المنافاة حاصلة فيما بين الخطابين، خطاب وجوب التمكين وخطاب وجوب الوفاء بالعقد، ليس بوسعها حينئذ في صورة منافاة المتعلق العقد للتمكين لحق الزوج في الاستبداع، ليس بوسعها حينئذ أن تجمع فيما بين الخطابين والتكليفين فيها. وإن التزمنا لا بخطاب مشروط وهو خطاب ترتبي مشروط بعصيان وجوب التمكين في البيت، فمن جهة ما بأيدينا حينئذ من أدلتين اللي هو وجوب الوفاء مطلق وليس حينئذ مشروطة في البيت، ومن جهة ثانية هذا يلزم التعليق بالنسبة للعقد، والتعليق بالنسبة للعقود واضح غير جائز في البيت، والتعليق على أمر غير معلوم الحصول، ومن جهة أخرى أيضا لا يقتضي العقد التعليق على أمر غير معلوم الحصول وليس من مقتضيات العقد، لا شك والإشكال يوجب بطلان هذا العقد الذي تم فيه التعليق في البحث. ليش؟ لأن هذا الشرط القيد ليس قيدا فقط في الدلالة المطابقية، والقيد في الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية في البحث، فيحصل الإشكال على كل حال في البحث. هذا حاصل ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه، إلا أن هذا الكلام الذي أفاده فيه جملة إذن مناقشات واضحة. أما النقاش الأول، هذا النقاش هو نقاش مبنائي، يعني ربما يلتزم به وربما لا يلتزم، وهو أولا أنه من قبيل أوفوا بالعقود، هل يستفاد منها الحكم التكليفي أو أن المستفاد منها الإرشاد في الحكم؟ إذا نزاع إذا تذكر أشارنا له مرارا وتكرارا، تعرض في حواشي المكاسب تعرضوا إذن لذلك، حتى الشيخ الأنصار رحمة الله عليه في طياط كلماته فيه إشعار بهذا المقر، وهو الخلاف الواقع بالنسبة لأوفوا بالعقود أنه ابتداء يستفاد منها الحكم الوضعي التكليفي عفوا، ولا معنى لترتيبه لإذن آثار عقد ليس ذلك العقد صحيح، فبالمطابقة دل على اللزوم وبالالتزام دل إذن على مفلوغية عن صحة ذلك العقد، فأتى الإشكال الذي أشكل به. لكن هنالك فهم آخر بالنسبة لهذه الآية، وهي أن أوفوا بالعقود المستفاد منها ابتداء الإرشاد إلى حكم وضع، يعني نصيحتي وكذا انك اوفي بالعقد. ليش؟ لانك مهما حاولت، لو جمعت الامم المتحده كلها ومجلس الامن وشو اسمه جمعيه حقوق الانسان، لانك تفسخ هذا العقد اذا الطرف المقابل مش راضي لا ينفسخ هذا العقد، يعني فيك تغصب حينئذ ذلك المال، بس انه النتيجه انك تفسخه مش قادر على ذلك. فنصيحه مني لك انك اوفي بهذا العقد، يعني ارشاد الى أنه رتب هذه الأثار، لأنك مهما حاولت أن تفسخ سوف لا ينفسخ هذا العقد إذا كان الفسخ من طرفك ومع عدم رضا الطرف الآخر. نعم إذا كان الفسخ من الطرفين، يعني بتقايل من الطرفين، افترضنا أن اللزوم لزوم حقي وليس لزوما حكميا، ما فيش أي مانع، كما الحال بالنسبة للبيع أو بالنسبة لما نحن فيه وهي الإجارة فيه. هذا احتمال حينئذ موجود بالنسبة لهذه الآية، وهذا احتمال مش بس هكذا أبدي مجرد احتمال، بل التزم به جملة من الفقهاء في البحث. وإن كان الأصح والأصوب هو الاحتمال الأول والتفسير الأول الذي صار له الشيخ الأنصاري وجعل من أدلة لزوم العقود كلها، منها البائع والإجارة، مسألة أوفوا العقود، أتمر معكم بأدلة اللزوم، أحد الأدلة على اللزوم أوفوا العقود في البحث. هذا حاصل النقاش، وهذا نقاش مبنائي. نعم، هنا نقاش آخر، وهو ونقاش آخر ونقاش ثالث أيضا كما سوف يظهر. النقاش الآخر وهو أنه بالنسبة لأدلة مثلا صحة أي معاملة، مثلا نفوذ البيع أو نفوذ الإجارة وإلى آخره، مش محصورة فقط وفقط بأوفوا بالعقود، في عندنا أدلة أخرى بأيدينا، مثلا في البيع أحل الله البيع، بالبيع والإجارة، بل بعضهم في أحل الله البيع بده حينئذ ينقل خصوصية البيع ويستفيد منها مطلق المعاملة في البيع. هذه محاولات إذا تتذكروا بأدلة لزوم البيع، بعضهم حاول استفادة ذلك. لكن بغض النظر عنه، في عندنا أدلة أخرى من قبيل المؤمنون عند شروطه، من قبيل الاستصحاب أنه كان كل منهما مالك بما صار بيده في البين، ومن ثم بعد ذلك إذا رجع أحد الطرفين، هذه تكون يستدل حينئذ بها على المطلق، وغير ذلك من أوجه، من أوجه، من أدلة ذكرت في البين. بعضها قد تستفيد منها حينئذ اللزوم ابتداء وبالالتزام تستفيد منها الصحة، بس بعض ابتداء هي الظاهرة في الصحة ليس إلا، وما فيها حينئذ من قريب أو من بعيد التدليل على حكم تكليفي ابتداء، ويستفاد بالالتزام الحكم الوضعي اللي هو الصحة ونفوس تلك المعاملة فيها. فليس أدلة صحة الإجارة أو البيع منحصرة فقط وفقط بأوفوا بالعقود، عندنا أدلة أخرى كثيرة وافرة وفائضة حينئذ في يمكن الاتكال عليها، وليس حينئذ في تلك الأدلة حينئذ اللزوم. ليش؟ لأن المشكلة من النشأ، نشأت من تكليفين، لأنه سيكون شو ذاك بدك تحافظ على إطلاق أوفوا بالعقود مع إطلاق وجوب التمكين في منافات واضحة. ليش؟ لأنه في مورد ما لو كان متعلق الإجارة مناف مع حق الزوج في الاستمتاع، فالمنافات حاصلة حينئذ بينهما. التمكين من جهة يجب عليها الوفاء، يجب عليها التمكين، ومن جهة أخرى يجب عليها الوفاء، والحال أن متعلق الإجارة يعني الموفى به يكون منافيا حينئذ من حق الزوج في الاستمتاع، لا يمكن الحفاظ على إطلاقهما. والإبقاء على خطاب مشروط وترتب في البين لازم منه حينئذ. تلك المشكلة التي أشار لها، هذا من أين نشأت هذه المشكلة؟ نشأت فيما لو كان دليل الصحة والنفوذ قد دل بالمطابقة على اللزوم وبالالتزام على الصحة. أما لا، إذا ما كان عندنا إلا ابتداء دليل دل على الصح، ما في عندنا منافات بين صحة إجارة مع وجوب التمكين في البيت، منافات بين حكمين تكليفيين، أما بين الحكمين الوضعيين ما في عندنا منافات. ولذا إذا تتذكروا فيما سبق، ملكية المنفعة مع ملكية المنفعة الأخرى المضادة للمنفعة الأخرى الأولى، ما في حينئذ منافات فيما بين الملكيتين. غاية ما لدينا المنافات فيما بين المتعلقين والمنفعتين، وأما ما بين الملكيتين لا تبقى هذه المنافات والمضادة والمعاندة إليهما لكونهما حكمين وضعيين. نعم، إذا كان حكم تكليفي مع حكم تكليفي يمكن أن تتحقق تحصل منافات، أما بين محض حكمين وضعيين مش عندنا حينئذ منافات. كذلك الحال هنا، ما بين وجوب أن تمكن الزوجة نفسها من الزوج وهو نتيجة ثبوت حق الزوج بالنسبة للزوج وهو الاستمتاع بها، مع صحة مثلا هكذا إجارة، ما في عندنا حينئذ أي منافات فيها. وذلك أن ننفض إلى تلك الأدلة التي دلت ابتداء على صحة الإجارة ولم تكن حينئذ قد دلت على اللزوم، يعني ما دلت بالمطابقة على اللزوم وبالالتزام على صحة الإجارة، وإنما ابتداء وبالمطابقة دلت على صحة الإجارة التي لا تكون هذه الصحة منافية مع وجوب ولزوم تمكين الزوجة نفسها من الزوج نتيجة ثبوت حق الاستمتاع فيه. إذا الجواب الصحيح حينئذ في البحث مضاف إلى جواب آخر لا يقل أهمية عن هذا الجواب، وحاصل هذا الجواب الآخر وهو أنه في المقام الدعوة وزعم أنه يلزم التعليق بالنسبة للعقود هذا مما لا يرجع إلى محصل في البحث، وذلك لنقطة واضحة. شوف مثلا الأدلة التي دلت على صحة مثلا بيع الرهن، هذه الأدلة اشترطت بإذن المرهون حينئذ تلك العين عنده، حتى لو لم تكن تلك العين عنده بس هذه العين مرهونة بالنسبة، يعني من كان له حق فيها حينئذ. الدليل دل على صحة حينئذ تلك، على صحة تلك المعاملة، وذلك البيع مشروطا بإجازة حينئذ لارتهن ذلك المرتهن عنده المال، واضح؟ طيب هون فينا نقول أيها السيد، يعني في نقد وفي حل في البيع. النقد هنا حينئذ الصحة معلق على قيد اللي هو الإجازة، واضح؟ فيلزم التعليق بالنسبة للبيع. ليش محكمة تسمي بطلان البيع فيها؟ كده أشبه بالنقد. وحل هذا النقد، أو مثلا بالنسبة لبعض المعاملات اللي من قبيل اللي هو بيع بيع النسيئة، اللي هو حتى لا يكون بيع الكالي بالكالي والدين بالدين، ولو دين في طول تلك المعاملة إذن لابد أن يحصل قابض مثلا في المجلس بالنسبة لأحد العوضين في البيع. وإذا مر معكم هناك علقت صحة المعاملة على شو؟ على التقابض في المجلس أو في بيع الصرف، حتى لا يكون هنالك حينئذ خروج عن المجلس، ولا يكون هنالك حينئذ تقابض، فيكون هنالك ولو زيادة حكمية في أحد الطرفين، فيكون فيه شائبة الربا. فرارا مثلا من هذا المحذور اشترط في صحة بيع الصرف أن يكون هنالك تقابض في المجلس. هذه الصحة قد علقت وأنيطت وشرطت بالتقابض في المجلس، لو لم يكن هنالك تقابض في المجلس ما صحت حينئذ هذه المعاملة. طيب الدليل الذي دل على شرطية التقابض حتى يحصل النقل والانتقال وتنفذ تلك المعاملة، إذا صار فيه تعليق بالنسبة لصحة هذه المعاملة، ليش محكم أيها السيد الخوئي بطلان حينئذ بيع الصرف؟ ليش؟ لأنه الدليل الذي تكفل صحة المعاملة قد علقت هذه الصحة على شرطية التقابض في البيع، أو هنالك علقت الصحة على شرطية إذن الراهن في البيع. ليش محكمة حينئذ ببطلان مثل هذه المعاملة؟ هذا النقد. وحل هذا النقد وهو في عندنا مطلبان لابد من نميز بينهما. المطلب الأول وهو الدليل الذي تكفل للصحة في البيع، والمطلب الآخر اللي هو مسألة التعليق في العقود اللي مر معكم فيها بحدود 16 صورة على ما بذهني، ومر معكم في مسألة البيع اللي هو التعليق بالنسبة له 16 صورة. في عندك إذا استثنينا 3-4 صور هودي صحيحة، وباقي الصور حينئذ دل الدليل، وعندنا لها المهم في الدليل اللي هو بس في الإجماع، أكثر من الإجماع ما في عندنا حينئذ دليل في البيع. مش عم نسخف الدليل اللي دل، لا، بس بدنا نبين حينئذ مصب الدليل هو أي شيء قبل أن نقول التعليق. ما التعليق؟ التعليق اللي هو في ماذا؟ في مفاد ومضمون ومؤدى العقد فيه. يعني شو مثلا؟ أن تنشئ تمليكك مثلا لهذه العين معلقا على طلوع الشمس، اللي هو أمر معلوم الحصول ولكنه مستقبل استقبالي وغير ولا يقتضيه العقد في البيع. قد يعلق على أمر حاصل في البيع، واضح، لكنه يعني حاصل لكنه غير معلوم مثلا بالنسبة لك، أو على أمر استقبالي مجهول. إن جاء الحاج فمثلا بعتك الكتاب إن جاءك الحاج، إنشاء التمليك يكون معلق. هذا المشكلة حينئذ بالنسبة للتعليق، وما دل الدليل على حينئذ على عدم صحة التعليق في العقود إنما هو بالنسبة لنفس مضمون المعاملة، هو أن إنشاء التمليك يكون معلقا على أمر حالي أو استقبالي لا يقتضيه العاقد غير معلوم الحصول في البيع، واضح. هنا حينئذ التزم الفقهاء بإطلاق مثلا هذه المعاملة من بيع من إجارة وغير ذلك. هذا هو بس هذا شو ربطه اللي نحن فيه؟ التعليق هنا ما فيش تعليق، في عندنا أن صحة هذا العقد حينئذ مشروطة بقيد في البيع، صحة بيع الراهن مشروطة بإجازة حينئذ المرتهن عنده البيع، صحة بيع الصرف مشروطة بمسألة التقابض في المجلس. وهذا شو إلى ربط بمسألة التعليق في العقود؟ التعليق في العقود له التعليق في المضمون والقرار المعاملي والالتزام العقدي في أمره. أنا هذا الالتزام مني حينئذ ليس التزاما ناجزا، وإنما معلق على قيد ذلك القيد حينئذ غير حاصل أو غير معلوم الحصول، لا يقتضيه مثلا العقد في أمره. واضح؟
ما في انشاء،
معلش، لا في انشاء، لا لا عفوا شوي. هلا مثلا على سبيل الفرض افترض اثنين بدهم يجوا يبيعوا تقابض بالصرف، لا انشاء فعلي حاصل، وهو بعتك مثلا هذا الدينار ب10 دراهم. واضح؟ التفت انا وياك مثلا ما عندناش تفقه في الدين، ما عندناش معرفه بالاحكام، وانه يشترط في بيع الصرف التقابض في المجلس. اذا اشتراط التقابض في المجلس مطلب ما له رابط بقرار المتعاملين المتعاقدين، اللي هو الإنشاء المعامل اللي بيكون فيه ما بين البائع والمشتري أو بين المؤجر والمستأجر في البيع. يعني وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى أن هذا الشرط هو الشرط في صحة المعامل، هذا مطلب. ومسألة التعليق في العقود مطلب آخر، ما في ترابط إذا فيما بين المطلبين. لو شخص أصلا مش مطلع على أنه يشترط في صحة بيع الصرف تقابض في المجلس، وصار إلى إنشاء المعاملة فيما بينه وبين الطرف المقابل، قال له بعتك مثلا الدينار ب10 دراهم، وقال له قبل، وين في تعليق بالعقود؟ ما في عندنا أي تعليق في المقابل. نعم لو قال له بعتك هذا الدينار ب10 دراهم واشترط عليه حينئذ بعتك إن، يعني أني ما أنشأت التمليك، أنشأت التمليك معلقا على قيد ذلك القيد غير حاصل فيه. كلكم راجعوا هذه مسألة اللي مضت معكم بالنسبة للتعليق في العقود. التعليق بالنسبة لي نفس القرار والالتزام المعاملي، ما مر معكم في عنا سبب شخصي ومسبب شخصي ومسبب نوعي في البين. بأصل السبب الشخصي يكون هنالك التعليق، شو له ربط هذا بمسألة حينئذ؟ ما لو كانت صحة تلك المعاملة مشروطة حينئذ بقيد في البين، اللي هو مسألة التقابض أو مسألة إجازة الراهب أو أي أمر آخر. مثلا بالنسبة لبيع الفضول، صحة هذا العقد مشروطة بإجازة مثلا المالك الحقيقي والواقع في البحث. واضح؟ ما في ترابط فيما بين المطلوبين. فالصحيح أن هذا الرجل الذي ذكره الشيخ لا يرجع إلى محصل في البحث. بقي عندنا وجهان، معلش خلينا نخلصهم اليوم لأنه ما فيهم حينئذ أي شيء. هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس في البيع، الوجه الخامس وهو أنه بحسب الفرض في المقام لا شك والإشكال أنه هنالك غرض نوعي وغرض عقلائي من أي معاملة من المعاملات. لا يقف هذا الغرض النوعي على مجرد إنشاء التمليك والتملك، يعني لا يتوقف على لقلقة الإنشاء، بل لقلقة الإنشاء تكون بمثابة الغرض المقضي لأجل غرض أصيل اللي هو الغرض النوعي والعقلائي وتلك المعاملة. بحيث لولا ذلك الغرض لكن تجد المعاملة معاملة صبيانية في البيع، مجرد لقلقة إنشاء، بعت واشتريت أو ملكت وتملكت، سواء في بيع أو في إجارة في البيع. الغرض المعاملي والنوعي حينئذ من أي معاملة كما مر معكم هو عملية التقابض والتسليم والتسلم. ليش؟ لأنه أنا وقت اللي أقدمت على استئجار، فلنفترض مثلا هذه المرأة لتعلم عندي، مش الغرض عندي بإني أن أملك المنفعة، منفعة طبعا، ولا الغرض عندها هي أن تملك مثلا الأجر، مجرد أن تملك، لا، الغرض أن تجي فعلا تدرس. في عندي حاجة مثلا في المدرسة الكذائية، بدها تجي تسد هذه الحاجة في البيت، وهذا لا يكون إلا بأن تسلم إذن العمل المستأجر عليه فيها. كذلك هي حاجتها قائمة بالأجرة اللي هي عوض حينئذ عن العمل المستأجر عليه، مش حاجتها كامنة فقط أو غرضها النوعي يتحقق بمجرد أن ملكت تلك الأجرة حتى ولو لم يحصل التقابض. فالغرض الأساسي حينئذ من أي معاملة هي مسألة التقابض حينئذ في البحث، وهذا اللي نريد أن نشير له في المقام. حيث ما هذه الزوجة هنالك، لأنه افترضنا أن متعلق الإجارة سنخ منفعة منافية لحق الزوج في الاستمتاع، لو وجب على الزوجة حينئذ التمكين في البحث، وأمرت بصرف حينئذ مثل هذه القدرة بالنسبة لي، لأنه عندها قدرة واحدة، ما عندها قدرة تانية، إما تمكن نفسها من الزوج أو أنه لا تروح تعلم مثلا بالمدرسة، حيث أنها أمرت بصرف هذه القدرة لتمكين نفسها من الزوج في البيت، فلا يبقى لديها قدرة بوسعها أن تصفها بحينئذ التحقيق متعلق الإجارة اللي هي مثلا أن تعلم المدرسة الكذائية فيها، وهكذا. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى أن هذا الغرض الأصلي والعقلائي من أي معاملة متوقف على القدرة على التسليم، وهذه القدرة غير حاصلة لدى الزوجة بعد أن كانت مأمورة شرعا بأن توظف هذه القدرة في تمكين نفسها من الزوج فيها. إذا مكن نفسها من الزوج ما عندها القدرة، لكن فرض المنافات ما بين حق الزوج في الاستمتاع وبين متعلق الإجارة، فلا يبقى لها القدرة على الاتيان بمتعلق الإجارة والوفاء بمتعلق الإجارة في الأحكام. إذا وجه خامس إذن من هذه الوجوه، هذا الواجب جوابه وهو أنه هذا الواجب مرهون بأن المقصود حينئذ بما هو شرط في صحة الإجارة، بناء على أن الغرض الأصلي من أي معاملة هو التسليم ولا يحقق هذا القدرة على التسليم، أن الشرط هو القدرة الشرعية في البحث، مش القدرة ذاتا وتكوينا في البحث. والصحيح على ما مر معنا فيما سبق، لا يكفي لدينا فقط القدرة ذاتا وتكوينا. إذا كنت أنت ذاتا وتكوينا قادرا على تسليم متعلق الإجارة، هل مقدار حينئذ يكفي في صحة الإجارة في البحث، ويكفي في تحقيق هذا الغرض الأصلي والنوعي من أي معاملة، منها الإجارة ومنها البيع وغير ذلك من سائر المعاملات المعاوضة التي فيها نقل وانتقال فيها البيع. ولا يشترط علاوة على ذلك أن يكون هنالك قدرة شرعية، يعني أن لا يكون مزاحما حينئذ بواجب آخر أو بتكليف آخر أو بإجارة. ولذا مثلا في هذه الموارد التي أشرنا إليها، لو كان هنالك حينئذ إجارتان، إجارة سابقة وإجارة لاحقة، هذا الوجه لم يصلح لأن يكون دليلا على صحة على بطلان الإجارة اللاحقة في البيت. ليش؟ لأنه غاية ما لديك أنه بالإجارة السابقة مأمور بأن توظف القدرة بمتعلق الإجارة السابقة وبتحقيق متعلق الإجارة السابقة، واضح؟ سوف لا يبقى لك القدرة بعد ذلك على أن تأتي متعلق الإجارة اللاحقة، فلذا تبطل حينئذ من هذه الجهة. لكنه هذا الكلام ما يرجع للأصل. ليش؟ لأن متعلق السابقة ومتعلق اللاحقة هو مقدور حينئذ بالنسبة للمستأجر على حد واحد حينئذ في البيان. ليش؟ لأن القدرة المأخوذة والمعتبرة إنما هي القدرة ذاتا وتكوينا، وليس القدرة حينئذ في الوائل الشرعية، بمعنى عدم التشاغل بواجب أو بتكليف لا يقل أهمية عن هذا الذي هو بصدده في البيان، يعني عدم التشاغل بتكليف مساو أو أهم في البيان، الجامع فيما بينهما لا يقل حينئذ أهمية عن هذا الذي بيده في البيان. هذا ليس شرطا في صحة الإجارة في البيان. لو مثلا على سبيل الفرض واحد استؤجر على عمل كذائي، وكان في نفس ذلك الوقت الذي استؤجر عليه مناف هذا العمل مع واجب الماء مثلا على سبيل الفرض، من قال بأنه الإجارة حينئذ يؤثم لأنه ترك ذلك الواجب؟ مثلا واحد بده يصوم وكان صومه منافيا مع مثلا انه يستاجر ويعمل له عشي كساره بيوم من ايام اب وبوسط النهار في البيت، انه فيها عطش وفيها مدري شو الى اخره، واضح؟ هي بدوش يصوم، مش ويجب عليه الصوم، ما بده يصوم، واذا صام ما عنده قدره على انه شو يشتغل بالكساره، واذا اشتغل بالكساره سوف حينئذ يفطر مثلا في البيت. هي ما بده يصوم، قام هو عصر وراح شو افطر في البيت واستؤجر، عمله التفت مقسوم بلا شر، بس عمله إجارته صحيحة ولا مش صحيحة؟ قطعا إجارة صحيحة، ما حد حكم ببطلان الإجارة لما كان المنافاة متعلق الإجارة مع هذا الصوم اللي هو واجب. يجب عليك أنك توظف قدرتك للصوم، إذا عصيت وروح شو مثلا استؤجر مثلا في البلد، ما فيش أي مانع حينئذ، حتى لو افترضنا أن القدرة الشرعية تكون حاصل في البين ولو على نحو الخطاب التلطوي فيه، فهذا الوجه لا يرجع لي محصن. بقي عندنا الوجه الأخير اللي أشار له المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه في طياته كلمات، لأنه كلمة بيرجع إلى وجهين، يعني جمع بين وجهين وبين نقطتين، نقطة عدم القدرة على التسليم وهذه ناقشنا بها فيما سبق، والنقطة الثانية اللي هو عدم السلطنة على التمليك رغم ملكيته للمنفعتين المتضادتين والمتنافيتين، إلا أنه لا سلطنة له على التمليك حينئذ في البين، لنقطة سوف تأتي غدا الحمد، سوف تأتي الخميس إن شاء الله. الحمد لله.